الوصية بالوالدين خطبة لأخينا الفاضل رشاد بن عبد الرحمن العلوي حفظه الله، كانت بتاريخ 2 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 ألف الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نقف في هذه اللحظات مع واجب من الواجبات وحق عظيم من الحقوق الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكد الله عز وجل هذا الأمر بعدد من الصيغ الآمرة والمؤكدة على وجوب هذا الحق الذي طالما فرط كثير منا فيه وأهمل كثير منا هذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. وما من ذكر ولا أنثى إلا وهو مطالب بأن يقوم بهذا الحق وبهذه الوصية العظيمة التي أوصى الله عز وجل عباده بها، إنه حق الوالدين. وإذا ذهبت هنا أو هناك تسمع أنين الشاكين من الآباء والأمهات يشكون عقوق الأبناء والبنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومما يدلنا أيها المسلمون على عظيم حق الوالدين وعلو مكانته ورفعة شأنه أن الله جل وعلا قارن الأمر بحق الوالدين بحقه في غير ما موضع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه 5 مواضع قارن الله حق الوالدين بعد حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدلنا على عظيم حق الوالدين وأنه من أعظم الطاعات وأجل القربات والأعمال الموصلة إلى الجنة وأن ذلك مما يحبه الله عز وجل ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. فانظر أيها المسلم، سن النبي صلى الله عليه وسلم بحق الوالدين بعد أعظم ركائز الدين الإسلامي بعد التوحيد وهو الصلاة، سن بحق الوالدين مما يدلنا على عظيم حقهم وأن ذلك من الأهمية بمكان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، احفظه ببرك وأداء حق أبيك وأمك عليك، وأضعه بتفريطك في جانب والديك. أيها المسلم، ليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في البر بالوالدين فلم يوفي شكرهما، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وذلك استناد إلى ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. في هذه الحال يكون كافأ أباه يوم أن اشتراه وحرره بعد أن كان رقيقا عند سيد من السادات. وهكذا أيضا مما يدلنا على عظيم حق الوالدين وأننا لا نقدر أن نوفيهما حقهما، أن أبا بردة رضي الله عنه يحدث عن أبيه أنه شهد عبد الله بن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت يحمل أمه على ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال لعبد الله بن عمر: أتراني جزيتها؟ قال عبد الله بن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. هذا يدلنا على أن الصحابة الكرام تقرر عندهم عظيم حق الوالدين، وأنه لا يقدر أحد أن يقوم بمجازات أبيه وأمه مهما بذل ومهما اجتهد، لأن حق الأبوين عظيم. وأيضا مما يدلنا على عظيم حق الآباء والأمهات مع تفاوت في ذلك في الأحقية، فالأم عانت صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضع وما بعد ذلك، والأب له حق من ذلك. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ وفي رواية: بحسن الصحبة. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعند ابن ماجه وغيره من حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. عباد الله، ومما يدلنا على عظيم مكانة حق الوالدين أن الله جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر وأن يحث وأن يرغب وأن يدعو إلى البر، وأن من وفق لذلك بارك الله في عمره وزاده من الرزق، كما قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يمد الله في عمره وأن يزداد من الرزق فليبر بوالديه وليصل رحمه، رواه أحمد. وجاء عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الترمذي. أيها المسلمون، إنه لواجب على المسلم أن يحرص وأن يغتنم وجود أبيه وأمه قبل أن تغلق عنه بعض الأبواب إلى الجنة، ومن ذلك وجود الأب والأم، فإن الأبواب إلى الجنة لا تزال مفتوحة، فإن مات أغلق عنه ذلك إلا بما أذن فيه الشرع، فمن خلاله يستطيع أن يبر بأبيه وأمه. عباد الله، لا ينبغي لمسلم ولا يليق بعاقل أن يمل أو يسأم أو يتضجر أو يتثاقل عن أن يطيع أباه وأمه في جميع ما يأمرانه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر معمر بن راشد، أو جاء في جامع معمر بن راشد، وجاء أيضا في شعب الإيمان للبيهقي وفي الحلية لأبي نعيم، أن طاووس يروي عن أبيه قال: كان رجل له أربعة أبناء فمرض، فقال أحدهم: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. يريد أن يختبرهم، هل هم يعملون ابتغاء مرضات الله، أم أنهم يعملون حرصا على التركة وعلى المال وعلى المصلحة؟ قالوا: بل مرضه أنت. زهدوا في البر وأوكلوا البر إليه، قالوا: بل مرضه أنت. فمرضه حتى مات. فلما مات أبوه ونام هذا الابن في أول ليلة، أتاه آت في النوم فقال له: ائت مكان كذا وكذا وخذ 100 دينار. قال: قلت أي في النوم، هل فيها بركة؟ قالوا: لا. فأصبح الصباح وأخبر زوجته بذلك، فقالت له: اذهب وخذها، فإن من بركتها أن نكتفي منها وأن نعيش فيها. قال: لا حاجة لي بها، ليس فيها بركة، ما أحتاجها. ثم نام في الليلة الثانية، فأتي في النوم: ائت مكان كذا وكذا وخذ 10 دنانير. قال: قلت هل فيها بركة؟ قالوا: لا. فأصبح الصباح وأخبر زوجته، فأجابته بمثل ما أجابته في المرة الأولى، قال: لا حاجة لي فيها. فلما نام في الليلة الثالثة، أتاه آت وقال له: ائت مكان كذا وكذا وخذ 10 دينارا. قال: قلت هل فيه بركة؟ قالوا: نعم. فذهب إلى ذلك المكان وأخذ ذلك الدينار، ثم ذهب إلى السوق. فلما وصل إلى السوق وجد رجلا يحمل حوتين، قال: فقلت بكم هما؟ قال: بدينار. فاشترى الحوتين بدينار وعاد إلى البيت. فلما عاد إلى البيت شق الحوت الأول فوجد فيه درة، وشق الثاني وأخرج منه أخرى، فأرسل ملك من الملوك آنذاك من يشتري له درة، فلما ذهبوا لم يجدوها إلا عند هذا الرجل، فاشتروا منه تلك الدرة التي ليس لها مثيل آنذاك بوقر 30 بغلا من الذهب، فأرجعوه أوصلوها إلى الملك، فعجبته قال لا تصلح إلا بأختها، يريد واحدة بجانبها، فبعث من يشتري له ذلك، قال اذهبوا وابحثوا عن أخت لها ولو أن تعطوه ضعف ما أعطيتوه في الأولى. فذهبوا وبحثوا عنه وجدوه وعرضوا عليه أن يعطيهم الأخرى على أن يعطوه ضعف ما أعطوه في الأولى، قال وتفعلون؟ قالوا نعم، فأعطاهم فأعطوه وقر 60 بغلا من الذهب. انظروا إلى بركة بر الأب والأم يوم أن مرض أباه واحتسب ذلك على الله عز وجل، مع أن إخوانه أصحاب الجشع والطمع لم يعرفوا حق أخيهم الذي شرط على نفسه أن لا يأخذ من ميراث أبيه شيئا، وكان الواجب عليهم بعد أن مات أبوهم أن يعطوه حقه ولو شرط ذلك الشرط، ولكن هكذا فعلوا وعوض الله عز وجل هذا ببره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خذوا العبرة والعظة من مثل هذه القصة التي رواها لنا معمر بن راشد عن طاووس عن أبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد أيها المسلمون الكرام، علمنا أن حق الوالدين عظيم، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتغافل أو يتجاهل أو يتثاقل عن أن يقوم بحق أبيه وأمه. والخطاب لنا جميعا رجالا ونساء، فما منا أحد إلا وله أب وأم، أو أب أو أم إذا كان أحدهما قد مات، والباقي والآخر لا يزال على قيد الحياة. والشقي من أدرك أبويه ولم يقم بحقهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، دعوة مستجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. ومشهور وكثيرا ما تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فلما نزل سأله الصحابة عن هذا التأمين، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. أيها المسلمون، إن عقوق الوالدين ليست معصية سهلة أو يسيرة كما يتصوره كثير من الناس ممن لا يبالي بحق آبائهم وأمهاتهم، بل ذلكم من كبائر الذنوب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إن عقوق الوالدين العصيان المباشر سبا أو لعنا أو ضربا أو رفعا للصوت على الأب أو بعدم الانقياد لما يأمران به عقوق محرم. في الصحيحين عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهل نحن ابتعدنا عن هذا المحرم أم وقعنا في العقوق؟ وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بعشر كلمات، ومنها الإشراك، أن لا يشرك بالله عز وجل. قال: ولا تشركن بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك، رواه أحمد. وجاء رجل كما في الأدب المفرد إلى عبد الله بن عمر قال: أصبت ذنبا ولا أراه إلا من الكبائر. فقال له ابن عمر: لا، ليس من الكبائر، الكبائر تسع. ثم سرد له ذلك ثم قال: وبكاء الوالد عقوق، وبكاء الوالد عقوق. فقال ابن عمر لهذا الرجل: ألك والدان؟ قال: لا، عندي أم. قال: أما إنك لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وهكذا أيضا، من أذنب أو ارتكب كبيرة من الذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل فإن من أعظم ما يكفر الله عز وجل عنه ذلك البر بالأب والأم على وجه الخصوص. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وقاله: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي رفضت، فجاء وخطبها رجل آخر فأحبت أن تنكحه وافقت، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي توبة؟ قال: هل لك أم؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء: فذهبت وسألت ابن عباس: لماذا سألته هل أمه حية؟ فقال ابن عباس: إني لا أعلم عملا، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الأم. فانظر يا عبد الله إلى عظيم حق أبيك وإلى عظيم حق أمك، وإياك أن تكون من أهل العقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب العقوق، بل إن العاق له عقوبتان، عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان عقوبتهما معجلة في الدنيا، البغي والعقوق. وجاء مثله عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها المسلم، وتشتد الحاجة إليك إلى أبيك وأمك، ويعظم حقهم عليك ورغبتهم في خدمتهم منك عند الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تخاطبه بالكلام الحسن، هذا من البر. تعاونه وتساعده في أعماله التي يحتاج إليك فيها، هذا من البر. تعطيه من مالك تغذية وكسوة ودواء وأنت قادر، هذا من البر. ولو لم تعطيه فأخذ من مالك، فلا يجوز لك أن تمنع أباك أن يأخذ من حقك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكل الوالد من كسبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبه إلى أمر، وهو أنه لا يحق للأب أن يأخذ أموالا من أحد أبنائه ليعطيها لابن آخر، لا سيما إذا كان ذلك الولد لا يحتاج حاجة ماسة. أو بعض الآباء يأخذ أموالا من فلان فقط ويجمعها، ثم إذا مات صار ذلك المال موزعا حسب الفرائض الشرعية، ومنهم المأخوذ ماله، هذا عمل غير صحيح. وهكذا أيضا لو أن أحد أولاد هذا الرجل فقيرا، فإنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه الغني لإعطاء الفقير، لأن ذلك قال بوجوبه بعض أهل العلم. عبد الله، إياك أن تتقزز أو تتقذر أو تتضجر أو تتأفف من أبيك وأمك عند الكبر، فإن هذا عمل محرم. ولذلك قال بعض العلماء: إن الله حرم كلمة أف، لأن هذه الكلمة لا تقال، وأنها أردأ شيء يقابل بها الأب والأم، لأنها تعني رفض الشيء الذي أمامك، مرفوض، كما قال إبراهيم: أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أي مرفوض هذا العمل، عمل مرفوض المردود الباطل. فهي بحق الوالدين كفر للنعمة وجحد للتربية ورد للوصية القرآنية بحق الآباء والأمهات. عباد الله، أراني قد أطلت عليكم، ولا تظنوا أن العقوق لا يوجع الآباء أو أنه لا يؤلمهم، بل والله إنه يوجعهم ويؤلمهم، وإنهم لا يجدون من عظيم الألم والحرقة ما يجدون. لكن كثيرا من الآباء كرماء لا يظهرون ذلك أمام الآخرين. ثم أعلم حفظك الله أنه ليس منك تطوعا أو تبرعا أو حتى لا يقال فلان عاق لوالديه، إنما من باب الشهرة والمجاملة وحب المدح وأنك ترضي الآخرين بأنك بار لأبيك وأمك، ليس هذا تفضلا منك، إنه حق أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك لأبيك وأمك. أصبح كثير من الآباء منزوع الصلاحية من أبنائه وبناته لكثرة عقوقهم وتمردهم وتسلطهم على أبيهم وأمهم، وهذا من الشقاء بمكان. وأختم بأبيات ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار، والطرطوشي في بر الوالدين، وهكذا العجلوني في كشف الخفا، وذكرها غيره مع اختلاف يسير. إنها أبيات تعبر عن حرقة وألم من أب لذعه العقوق، أيما عقوق، حتى اعتصر قلبه فقال تلك الأبيات التي تنبئ عن عظيم الوجع وعظيم الفجيعة والألم التي احترق بها قلبه من ابنه عياذا بالله تعالى. قال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة طافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رايه وفي رأيك التفنيد، لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا بر آبائنا وأبنائنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، واقمع أهل الشر والفساد. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، واقمع أهل الشر والفساد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم اقمع عدوان المعتدين، اللهم اقمع عدوان المعتدين، اللهم اقمع عدوان المعتدين، اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين رزقا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، واغفر اللهم لمن بنى هذا المسجد وتعاون بأي نوع من التعاون ووالديه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم من بنى هذا المسجد ووالديه، أو تعاون بأي نوع من التعاون يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لمن حضر هذه الجمعة ووالديه، اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ووالديه، وافتح للموعظة والحق قلبه وأذنيه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.